أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الحكم المذكور في نصوص الشجاج، والمقصود بالحكم هو الحكم بأن مفرض الدامية فيها بعيران، الحارصة فيها بعير، الموضحة فيها 5 من الإبل، هذا المقصود بالحكم هذا. فالكلام يقع في أن هذه الأحكام المقدرة بالإبل في نصوص الشجاج هل تختص بما إذا كان المجني عليه رجلا حرا مسلما ويكون الثابت في غيره أحكام أخرى، أو لا، أنها عامة تشمل ما إذا كان المجني عليه امرأة أو كان عبدا أو كان ذميا. هذه الدية المقدرة بالعدد من الإبل، هذه هل تشمل ما إذا كان المجني عليه امرأة أو عبد أو ذمي أو لا؟ الكلام في هذا. ذكرنا في الدرس السابق الأدلة التي يستدل بها على التعميم وعدم الاختصاص، ذكرنا 3 أدلة، وذكرنا أيضا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على الاختصاص وعدم التعميم، وأن هذا الدية مختصة بما إذا كان المجني عليه رجل لا امرأة، حر لا عبد، ومسلم لا ذمي. هذه الأدلة تقدمت سابقا. اليوم في المقام نريد تمحيص هذه الأدلة. أما بالنسبة إلى أدلة التعميم وعدم الاختصاص، بالنسبة إلى الدليل الأول كان هو الإطلاق، التمسك بإطلاق هذه النصوص. النصوص يقول في الدامية بعيران، في الدامية مطلقا، ما قال في الدامية بعيران إذا كان المجني عليه رجل مثلا، ما قال هيك، يقول في الدامية بعيران، ومقتضى إطلاقه أنه فيها بعيران سواء كانت دامية الرجل أو دامية المرأة، دامية الحر أو دامية العبد، ما كفر مقتضى الإطلاق هذا. هذا هو الدليل الأول. الملاحظة على هذا الدليل الأول هو أن هاي دعوة الإطلاق في هذه النصوص، لاحظوا، مبتنية على كون المراد من الدية المذكورة في هذه النصوص هي نسبة معينة من دية الرجل، هي نسبة معينة من دية الرجل، اللي هو أحد التفسيرين للدية المتقدمين، نسبة معينة من دية الرجل. بناء على هذا حينئذ يدعى الإطلاق في المقام، فيقال بأنه خب هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الدامية فيها نسبة معينة من دية من؟ من دية الرجل، مو من دية المجني عليه، حتى تختلف باختلاف المجني عليه، لأنه في شيء ثابت دية الرجل نسبة معينة من دية الرجل. يقول الدامية فيها بعيران، يعني فيها 2% من دية الرجل، 2% من دية الرجل، وأن كل مقتضى إطلاقها وأنه فيها الدامية 2% من دية الرجل سواء كان المجني عليه رجل أو كان المجني عليه امرأة، عبد أو حر، مسلم أو ذمي، مقتضى الإطلاق هذا. وأما إذا قلنا كما هو الذي استقربناه أن المقصود نسبة معينة من دية المجني عليه، نسبة معينة من دية المجني عليه، فكأن الأدلة تقول أنها تقول فيها بعيران دامية مثلا، يعني تقول فيها نسبة 2% من دية المجني عليه، من دية المجني عليه. بعد هاي الأدلة ما بها إطلاق. هاي الأدلة في الحكم الذي تذكره يعني تقول في الدامية بعيران ما بها إطلاق، ما تشمل ما إذا كان المجني عليه امرأة، لأن المفروض أننا فسرنا فيها بعيران قلنا في الحقيقة المقصود بها هذا 2% من دية المجني عليه، وحيث أن هذه الروايات فرضت أن المجني عليه رجل فقالت فيه بعيران، قالت فيه بعيران، لأن المفروض في الأدلة أن المجني عليه رجل. خوتي تقول بأن 2% من دية الرجل جد بعيران، أما إذا كان المجني عليه امرأة مقتضى هذا الفهم وهو أنه فيها 2% من دية المجني عليه، حينئذ لا يمكن أن يكون في دامية المرأة بعيران، لأن بعيران مو 2% من دية المرأة، وإنما لابد أن يكون فيها بعير واحد، لأن هذا البعير الواحد هو الذي يمثل 2% من دية ماذا؟ المرأة، اللي هي نصف دية الرجل. فالحكم بأن الدامية فيها بعيران لا إطلاق له، لما إذا كان المجني عليه امرأة أو كان المجني عليه عابد أو كان المجني عليه ذمي، وإنما هذا الحكم يختص بما إذا كان المجني عليه رجل حر مسلم، رجل حر مسلم. إذا كان المجني عليه هذا حينئذ ديته بعيران فيختص الحكم به، أما إذا كان امرأة لا، هي نفس الأدلة نفس النصوص، صحيح قالت بعيران لكن قلنا بأن المقصود هو شنو؟ مقصود هو 2% من دية المجني عليه، لكن المفروض في هذه الروايات أن المجني عليه رجل، فديته قد يصير كما هو بعيران، أما عندما يكون امرأة لا ديته تختلف، ما تكون بعيران، لا تكون بعيران. فلا إطلاق في هذا الحكم بناء على هذا الشيء، على ما هو الصحيح في تفسير النصوص. نعم إذا فسرنا بالتفسير الأول وهو أن المقصود نسبة معينة من دية الرجل، إحنا نقول بأنه مقتضى إطلاق هذه النصوص وأن هاي النسبة المعينة من دية الرجل اللي هي عبارة عن بعيرين دائما، دائما عبارة عن بعيرين 2% من دية الرجل بعيرين، هذه البعيرين دائما هي دية دامية الرجل ودامية المرأة ودامية الحر والعبد وهكذا إلى آخره. فلا إطلاق حينئذ بناء على التفسير الصحيح للحكم الوارد في هذه الأدلة. ومقصودنا من الحكم نكرر مرة أخرى يعني هاي الأعداد المعينة من الإبل المذكورة في هاي النصوص، هاي ما بها إطلاق، وإنما هي تختص بما إذا كان المجني عليه رجلا حرا مسلما. نعم الإطلاق بالنسبة إلى النسبة تام، النسبة مرة نقول أنه الدامية فيها نسبة 2% من دية المجني عليه، هذا مطلق 2% من دية المجني عليه، هذا يشمل ما إذا كان المجني عليه رجل، ما إذا كان امرأة عابد حر إلى آخره، مطلق يشمل كل الكل، هاي النسبة موجودة في الجميع، لكن ما تمثله هذه النسبة من الإبل في الخارج هذا يختلف باختلاف المجني عليه، يختلف باختلاف المجني عليه. فأكو فرق بين الحكم المذكور في النصوص وهو شنو؟ أن فيها بعيران، وبين ما فهمناه من هذا الحكم من أن المقصود به هو نسبة معينة من دية المجني عليه. هذا الحكم بأن فيها بعيران هذا مختص بماذا؟ بالرجل الحر المسلم، ما بإطلاق. لكن نسبة معينة من دية المجني عليه هذا مطلق يشمل الرجل والمرأة والحر والعابد والمسلم والذمي. فالتمسك بالإطلاق لتعميم هذا الحكم وهو فيه بعيران لماذا كان المجني عليه امرأة مثلا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه مبني على تفسير النصوص، دية في النصوص بأن المراد بها هي دية نسبة معينة من دية الرجل، مبني على هذا الإطلاق. وأما بناء على التفسير الصحيح للدية فلا إطلاق في هذا الحكم، وإن كانت النسبة مطلقة وثابتة في الجميع. هذه الملاحظة على الدليل الأول. الدليل الثاني للتعميم الذي تقدم ذكره للتعميم هو هاي دعوى أن الدية التي تضاف إليها النسبة، إنسان النسبة مرة مصرح بها ومرة غير مصرح بها بشكل ما تقدم سابقا. مرة الدليل يقول بأن في 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 المأمومة ثلث الدية، أو يجي الدليل يقول في العين نصف الدية، التصريح بالنسبة نصف الدية ثلث الدية. مرة الدليل يقول لا الدامية فيها بعيران، لكن احنا نفهم من هذا ان المقصود بها شنو؟ نسبة معينة من الدية، وهي نسبة 2%. هذه الدية التي تضاف إليها النسبة، نسبة 2% من الدية، نسبة 5% من الدية، هاي الدية الدليل الثاني للتعميم كان يقول أن المراد بهاي الدية هي دية ماذا؟ دية الرجل، دية الرجل. فالدامية فيها بعيران يعني فيها 2% من دية الرجل. إذا كان فيها 2% من دية الرجل إذا بعد لا يختلف باختلاف المجني عليه، لا يختلف باختلاف المجني عليه، مجني عليه رجل أو امرأة، هي فيها 2% من دية الرجل. الدامية فيها 2% من دية الرجل، سواء كان المجني عليه رجل أو كان المجني عليه شنو امرأة. هذا الدليل الثاني. الملاحظة على الدليل الثاني هو ما تقدم، نحن نمنع ظهور الدليل في هذا، نحن نستظهر أن المراد بالدية التي تضاف إليها النسبة المصرح بها أو غير المصرح بها، أن المراد من الدية هي دية، هي نسبة معينة من دية المجني على، من دية المجني على. فإذا كانت هي نسبة معينة من دية المجني على، هذا ينتج شنو؟ عدم الاختصاص. ينتج الاختصاص، اشتبه، ينتج الاختصاص مو التعميم. يعني ينتج أن البعيرين مختصة بما إذا كان بالرجل الحر المسلم، وما إذا كان مجني عليه امرأة دي ما صير بعير، ما صير بعير واحد. ليش؟ لأن هي أي النصوص تقول بحسب ما نفهم أن فيها نسبة 2% من دية المجني على. إذا كان عابد هي فيها 2% من قيمة العابد، لأن دية العابد قيمته. وإذا كان ذمي ففي داميته 2% من 800 درهم، هي قيمة دية الذمي. وهذا معناه أن البعيران المصرح بهما في النصوص يختصان بما إذا كان رجلا وحرا مسلما. فالدليل الثاني مبني على تفسير الدية في النصوص بأن المراد بها هي دية الرجل، هذا احنا المنع الملاحظة هو يعني المناقشة في هذا، وأن المقصود هو دية نسبة معينة من دية المجني عليه. والذي يشير إلى ذلك يعني يمكن أن يستأنس به لإثبات هذا المعنى هو أنه بناء على ما يقولون من أن المقصود بها نسبة معينة من دية الرجل، هذا لازمه أن نلتزم بأن في عين المرأة الواحدة 500 دينار، في أذنها الواحدة 500 دينار، في رجلها الواحدة 500 دينار، في يدها الواحدة 500 دينار. ليش؟ لأن الدليل يقول في كلا العينين دية كاملة، وفي إحدى العينين نصف الدية. إذا فسرنا نصف الدية يعني نصف دية الرجل كما يقولون، نصف في العين الواحدة نصف دية الرجل يعني 500 دينار. فلازم أن نلتزم بأنه في عين المرأة الواحدة أيضا 500 دينار كعين الرجل الواحدة. شنو الفرق بينهم؟ خمسمائة دينار صحيح، لأن المراد نصف الدية يعني نصف دية الرجل في العين الواحدة نصف دية الرجل. لو قال هكذا في فقع العين الواحدة لو قال 500 دينار صرح فيها 500 دينار، إذن ينبغي أن لا يفرق بين أن يكون المجني عليه من فقعة عينه رجلا أو امرأة. وكذلك لابد أن نلتزم بأن في قطع أنف المرأة 1000 دينار كما في قطع أنف الرجل، في قطع لسان المرأة 1000 دينار كما في قطع لسان الرجل. ليش؟ لأن الأدلة تقول بأنه ما كان فيه واحد في الإنسان ففيه الدية كاملة. دية كاملة عن شنو؟ دية كاملة على تفسيره دية الرجل الكاملة، كأنه قال فيه 1000 دينار، قطع اللسان فيه 1000 دينار، قطع الأنف فيه 1000 دينار. يعني لا يفرق فيه بين أن يكون المجني عليه رجل أو امرأة، فلا بد أن نلتزم أن في قطع أنف المرأة 1000 دينار. وهذا مما لم يقل به أحد، لم يقل به أحد حتى من العامة، لا أحد يقول بأنه في فقع عين المرأة الواحدة، العين الواحدة للمرأة فيها 500، وأن في قطع أنف المرأة فيه 1000 دية كاملة، لا أحد يقول بذلك. وإنما يقولون في فقع العين الواحدة للمرأة جقد 250. لاحظوا في قطع أنف المرأة 500 دينار، 500 دينار. هذا ليش؟ من هذا نفهم أنه هم يفهمون من الدليل يقول في العين الواحدة نصف الدية المقصود نصف دية المجني عليه، نصف دية المجني على، فالمجني على إن كان رجل فنصف ديته في العين الواحدة نصف ديته يعني 500، إن كان امرأة فنصف ديتها، دية المرأة جقد 500 فنصفها 250، إن كان عابد فنصف ديته يعني نصف قيمته. هذا عدم الالتزام بهذا، هذا مؤشر على أنهم يفهمون من الأدلة أن المراد بالدية في هذه الأدلة هو دية المجني عليه لا دية الرجل. هذا الدليل الثاني للتعميم. الدليل الثالث للتعميم كان هو حديث المعاقلة، حديث المعاقلة. هذا ما بملاحظة، حديث تام وصحيح ومفاده بلا أشكال تام وينبغي العمل به، ومفاده هو هذا أن الديات المقدرة في هذه في أقسام الشجاج ديات الأعداد من الإبل هذه كما تثبت للرجل تثبت للمرأة، وقلنا هذا يشمل كل الأقسام، أقسام ما عدا شنو؟ المأمومة، يعني ذي شبيه الثلث. أما ما قبلها كلها أقل من الثلث، أقل من الثلث هو حديث المعاقلة، يقول أن المرأة تعاقل الرجل، يعني تشترك مع الرجل في الدية، تعاقل الرجل إلى أن تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث ترجع للنصف. فإذا في الحارسة، في المأمومة، في الدامية، في الموضحة، في المنقلة، في السمحار، في الكذا، كلهن ديات أقل من الثلث، أقل من ثلث الدية الكاملة، المرأة تشترك مع الرجل فيه. ولا بد من العمل بهذا الدليل. نعم، عيب هذا الدليل هو أولا لا يشمل العبد والذمي، وهنا مختص بالمرأة، يقول المرأة تعاقل الرجل، ما قال العبد يعاقل الحر، فهو يختص بالمرأة. من جهة أخرى أنه لا يشمل شنو؟ المأمومة، اللي هي القسم الثامن من أقسام الشجاج. يعني المأمومة بمقتضى حديث المعاقلة يكون في مأمومة المرأة نصف دية مأمومة الرجل. إذا مأمومة الرجل فيها ثلث، المرأة لابد أن يكون فيها شقد؟ سدس، نصف الثلث. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه حديث المعاقلة يثبت تعميم الحكم المذكور في النصوص، يعني أقصد الأعداد المعينة من الإبل، ثبت تعميمها للمرأة، حديث المعاقلة ثبت تعميمها للمرأة باستثناء المأمومة، باستثناء القسم الثامن. فإذا هو فيه نقاط ضعف من جهة أنه لا يشمل الحر، لا يشمل العبد والذمي، وأيضا هو يختص بغير المأمومة من أقسام الشجاج. هذا الملاحظة على الدليل الثالث للتعميم. سنرجع إلى هذا الموضوع بعدين عندما نوازن بين، يعني نستخلص النتيجة. وأما أدلة الاختصاص، هاي أدلة التعميم والملاحظات عليها. أما أدلة الاختصاص، أدلة الاختصاص الدليل الأول كان هو أي دعوة أن المراد من الدية في النصوص هي نسبة معينة من دية المجني عليه، كما هو الصحيح، هو اللي قربنا من دية المجني عليه. هذا الدليل دليل تام، احنا نرى أنه هذا هو الصحيح، أن المقصود نسبة معينة من دية المجني عليه، وهذا يختلف باختلاف المجني عليه. هذا الدليل تام، دليل أول للاختصاص، وهو يقتضي أن تكون نصوص الشجاج التي فرض فيها كون المجني عليه رجلا حرا مسلما، ولذا ذكر بأن الدية شنو؟ أفرض في الدامية بعيرين، في الموضحة خمسة من الإبل. ليش؟ لأنه الدامية يبي 2% من دية المجني عليه، لكن حيث أن المفروض كونه رجل فقالت بعيرين. الموضحة فيها 5% من دية المجني عليه، لكن حيث فرض فيها أن المجني عليه رجل قالت شنو؟ خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. بناء على هذا حينئذ نقول أن هذا هاي الديات المقدرة بالأعداد من الإبل في هاي النصوص تختص بالرجل الحر المسلم، بناء على هذا الفهم. ولا يكون تكون هاي الأحكام ثابتة في غيره، يعني نفس النصوص ما نستفيد من هذا المقصود، وهي نقطة مهمة، نفس النصوص لا نستفيد منها إلا ثبوت الأحكام المذكورة فيها فيما إذا كان المجني عليه رجلا حرا مسلما. غير هذا النصوص لا نستفيد منها ذلك. إذن بالنتيجة هذه النصوص هي بنفسها ترشدنا إلى دية أفرض الدامية عندما تكون المجني عليه أمرا، هي تدل على ذلك. لأن النصوص استفدنا منها شنو؟ أن الدامية فيها 2% من دية المجني عليه، فإذا كان المجني عليه أمرا لا بد أن تكون ديتها واحد يعني بعير واحد مو بعيرين، وإذا كان المجني عليه عابد فلا بد أن تكون دية داميته جقد هي 2% من قيمته وإذا كان ذمي ف 2% من 400 أو 800 دينار درهم. فنفس النصوص إحنا نستفيد منها هذا الشيء، يعني نستفيد منها الاختصاص، يعني أن بعيرين في الدامية لنصوص تقولها هذا مختص بما في الرجل ولا يشمل المرأة، مختص بالرجل. ليش؟ لأن المستفاد من هاي النصوص أن دية الدامية هي 2% من دية المجني عليه، وبعيرين هي تكون 2% من دية الرجل وليست 2% من دية شنو المرأة، تكون مختصة بالرجل، فلا تشمل المرأة ولا تشمل العبد ولا تشمل شنو الذمي كما بينا. وأما المرأة هذا في العبد تام، 2% من دية العابد من دية المجني عليه، فإذا كان عابد 2% يعني 2% من قيمته، وهذا قد ما يصير حتى بعير واحد قد ما يصير، مش مدرينا قيمته جدا. المرأة نفس الشيء نقول أن مقتضى النصوص هو هذا، لو بقينا إحنا وهاي النصوص نقول أنه هذه النتيجة بها، وهي أنه دامية المرأة فيها 2% من ديتها، وهذا قلنا دامية المرأة فيها 2% من ديتها، قلنا شقد راح يصير النتيجة؟ بعير واحد، مقتضى النصوص هذا. لكن حديث المعاقلة يجينا، المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية، حديث المعاقلة يقلب الموازين، يقول لا، ما دام أن دية الدامية الرجل أقل من الثلث الدية الكاملة المرأة تشاركه في الدية، فتكون دية المرأة كدية الرجل، إيش قد يصير؟ بعيرة. حديث المعاقلة يكون حاكم على هذه النصوص، كان مفسر لها مبين لها، كأنه يقول أن هاي النصوص عندما تقول بأنه الدامية فيها 2% من دية المجني عليه هذا يتم في المأمومة. ليش؟ لأن دية الرجل في المأمومة تبلغ الثلث، فتكون دية المرأة شنو؟ نصف دية الرجل، لكنه لا يتم في باقي أقسام الشجاج، بل في باقي أقسام الشجاج التي فرض فيها أن الدية فيها لا تبلغ الثلث حديث المعاقلة يقول بأنه هذه المرأة تشترك مع الرجل وتعاقد الرجل في ماذا؟ في الدية. فيكون حديث المعاقلة كالمفسر لهذه النصوص، وأن ما يذكر في هذه النصوص من أن الدية هي نسبة معينة من دية المجني عليه صحيح تام هذا في العبد وفي الذمي، وفي المرأة لكن بالنسبة إلى المأمومة، هذا يتهم. وأما بالنسبة إلى ما قبلها من الأقسام، الحديث المعاقلة يقول لا، في هاي الحالة المرأة تشترك مع الرجل في ماذا؟ في الدية. وحديث المعاقلة حديث تام ودلالة وسندا، ولا بد من العمل به، لا بد من العمل به. هذا الدليل الأول على الاختصاص، وقلنا أنه دليل تام، دليل تام هذا على الاختصاص. الدليل الثاني على الاختصاص اللي ذكرناه في الدرس السابق هو ما ورد في موضحة العبد. أكو عندنا أخبار صريحة تقول موضحة العبد فيها، إيش قد قلنا؟ نصف عشر قيمته. هي الموضحة بها في الأدلة الموضحة إيش قد بها؟ خمسة من الإبل. خمسة من الإبل تمثل شنو؟ نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. هاي الأخبار هي صريحة تقول بأنه في موضحة العبد نصف عشر قيمته، قيمة العبد. واضح هذا أنه يعني النتيجة تختلف، يعني تختلف عن ماذا؟ عن تلك الرواية ليش تقول بها مقطوعة خمسة من الإبل، نصف عشر مدام يصير خمسة من الإبل، عادة نقول أقل من هذا المقدار. فهاي الروايات واضحة جدا في أن المقصود بنصف الموضحة فيها نصف عشر الدية، المقصود بالدية شنو؟ دية المجني عليه، دية المجني عليه، مو دية الرجل. وحيث أن المجني عليه صار عبد، فتكون الموضحة العبد قد نصف عشر قيمته. وقلنا أن هناك روايتان تصرحان بذلك. هذه الروايتان من حيث السند، الرواية الأولى بها مشكلة في السند، وما في الباب الثامن من أبواب ديات الشجاج. الحديث الأول في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته. سند الرواية هذا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة. الطريق الأول اللي ذكر شيخ الكليني بي سهل بن زياد، وسهل بن زياد بي مشكلة، لكن الطريق الثاني اللي أشار له بقوله وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة، هذا ليس فيه مشكلة إلا في عبد العزيز العبدي، وإلا باقي رجال السند كلهم ثقات. عبد العزيز العبدي مشكلة نص على ضعفه، النجاشي نص على كونه ضعيف، ونقل ذلك عن ابن نوح السيرافي أستاذه الخبير في علم الرجال. بقطع النظر عن هذا، هو لا دليل على وثاقته، يعني من يملك الدليل على ماذا؟ على وثاقته. فإذا الرواية تكون ضعيفة من جهة عبد العزيز العبدي. الرواية الثانية هي الحديث الخامس في هذا الباب نفسه. الرواية هذه وبإسناده، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسن ابن محمد، هذا هو الموجود في الوسائل عن الحسن ابن محمد، لكن الموجود في التهذيب نفسه عن الحسين بن محمد مو الحسن بن محمد، وبإسناده عن الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة وقال عليه نصف عشر قيمته أو قيمة العبد. هذا الحديث الثاني. هذا الحديث قلنا الموجود بالتهذيب هو الحسين بن محمد، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب يبدأ السند بالحسين بن محمد عن حريص، فبإسناده يعني إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن محمد، هذا الموجود في التهذيب. ولكن الموجود في الوسائل كما قرأنا وكذلك في الوافي نقلا عن التهذيب الحسن ابن محمد، وبإسناده عن الحسن ابن محمد بدل الحسين. وكذا في النسخة المخطوطة للتهذيب حسب ما ذكر السيد الخوي في المعجم في الجزء السابع صفحة 78، مما يظهر أنه نسخ التهذيب مختلفة. نسخة الوسائل تقول الحسن بن محمد، نسخة الوافي تقول الحسن بن محمد، النسخة المخطوطة اللي ينقل عنها السيد الخوئي للتهذيب أيضا الحسن بن محمد، لكن في التهذيب المطبوع موجود هو الحسين بن محمد. والتهذيب المطبوع كما لا يخفى هو اعتمد أيضا على نسخ خطية من التهذيب. فإذا نسخ التهذيب مختلفة، لكن السيد الخوئي في الجزء الخامس صفحة 242 يقول الصحيح هو الحسن ابن محمد مو الحسين كما في تهذيب المطبوع، حسن ابن محمد، يعني ما ذكره في الوسائل وفي الوافي يقول هو الصحيح. لعل ما يقول السيد الخوئي توجيهه هو هذا، أن الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب ذكر طريقه إلى كلا العنوانين، يعني إلى الحسين بن محمد وإلى الحسن بن محمد في المشيخة، وكلا الطريقين صحيح، طريق الشيخ الطوسي إلى هذا إلى الحسين بن محمد وإلى الحسن بن محمد هو طريق صحيح، لكن المراد بالحسين بن محمد في الأول في العنوان الأول حسين بن محمد هو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الأشعري الثقة، وهو من أجلاء مشايخ الشيخ الكليني، وقد أكثر الرواية عنه في الكافي الشيخ الكليني. لكن من الواضح أن الحسين هذا بحسب الطبقة الذي هو من مشايخ الشيخ الكليني لا يمكن أن يروي عن حريز، لا يروي عن حريز أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لاختلاف الطبقة. حريز يعتبر من الطبقة الخامسة، بينما هذا الحسين بن محمد هذا الأشعري من الطبقة الثامنة، فيعني ما ممكن أن يروي عنه. فنستبعد الحسين بن محمد اللي ذكر له الشيخ الطوسي طريقة في مشيخة التهذيب. وأما العنوان الآخر وهو الحسن بن محمد بن سماعة اللي قلنا سيد الخوي يقول الأصح هو الحسن، حسن بن محمد مراد به هذا الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الشيخ الطوسي ذكر له طريقين في المشيخة، والثاني من الطريقين صحيح، على الأقل الطريق الثاني صحيح. والحسن هذا يعني الحسن بن محمد بن سماعة يمكن أن يروي عن حريز، يمكن أن يروي عن حريز لأنه من الطبقة السادسة وروى عن الخامسة وحريز من الخامسة، فلا مشكلة في أن يروي الحسن بن محمد بن سماعة عن حريز. ولعل السيد الخوي إنما قال الأصح هو الحسن بن محمد لهذه الجهة، يعني أن الشيخ الطوسي في المشيخة أدى طريق للحسين بن محمد، لكن مقصوده بالحسين بن محمد في المشيخة هو هذا الأشعري اللي هو من مشايخ الشيخ الكليني، هذا لا يمكن أن يروي عن حريز. فإذا لابد ماذا؟ أن يكون المقصود به هو الحسن بن محمد بن سماعة الذي ذكر الشيخ الطوسي له طريق في المشيخة وهو يمكن أن يروي عن حريز، ومن هنا تكون الرواية بناء على هذا تامة سندا. نكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.